بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في التنبيه الثاني من تنبيهات مفهوم الشرط. حيث قيل بأن الجزاء إذا كان صيغة أمرين كما لو قال إذا زالت الشمس فصلي، أو قال إن جاءك زيد فأكرمه، فإنه لا يثبت مفهوم الشرط عليه السلام. والسر في ذلك أنه إذا كان الجزاء هو صيغة الأمر فأكرمه عليه السلام، ومفاد صيغة الأمر معنى حرفي، والمعنى الحرفي جزئي لا كلي. فالنتيجة أن المعلق على مجيء زيد ليس هو الطبيعي، طبيعي الوجوب، وإنما المعلق على مجيء زيد فرد من الوجوب وجزئي من جزئيات الوجوب، وهو الوجوب المنشأ بهذه الصيغة، فلازم ذلك أنه إذا انتفى الشرط وهو المجيء ينتفي هذا الشخص من الوجوب، وانتفاء شخص الوجوب بانتفاء شرطه ليس من قبيل المفهوم، لأن المفهوم الاصطلاحي هو عبارة عن انتفاء طبيعي الحكم بانتفاء الشرط، لا انتفاء شخص الحكم. وعمق الإشكال أكثر بأن قيل بما أن مفاد صيغة الأمر معنى حرفي رحمكم الله، والمعنى الحرفي جزئي، والجزئي لا يقبل التقييد، فالنتيجة أن وجوب الإكرام لا يقبل التعليق أصلا على مجيء زيد، فضلا عن ثبوت المفهوم. فإذا قال إن جاءك زيد فأكرمه، فإن قوله إن جاءك ليس قيدا في الوجوب، لأن الوجوب معنى حرفي فلا يقبل التقييد أصلا. فليست المشكلة أنه بعد التقييد يثبت المفهوم أو لا يثبت، بل المشكلة في أصل التقييد، وأن الوجوب المستفاد من الأمر معنى حرفي فلا يقبل التقييد. وزاد المير زنائي قدس سره بأن الإشكال لا يختص بالقول بالجزئية، بل حتى لو قلنا إن المعنى الحرفي كلي مع ذلك لا يقبل التقييد. والسر في ذلك أن المعنى الحرفي اندكاكي، أي متقوم للطرفين، فمقتضى تقومه بالطرفين أن لحاظه دائما آلي لا استقلالي، وتقييده بقيدين يقتضي أن يلاحظ استقلالان، وهذا يتنافى مع طبيعة كونه متقوما للطرفين. فعدم معقولية تقييده لا ترجع لجزئيته، بل ترجع لكونه منوطا باللحاظ الآلي. فلأجل ذلك لا يتصور تقييد وجوب الإكرام بالمجيء كي نبحث في المفهوم، وأنه إذا انتفى المجيء هل ينتفي الوجوب أم لا، فإن ذلك فرع إمكان التقييد، والحال بأن التقييد غير ممكن. وقد أجيب عن ذلك بوجوه، نبحث على مفهوم الشرط، الإشكال على أصل مفهوم الشرط إذا كان الجزاء صيغة أمر، بينما لو قال إن جاءك زيد فإكرامه واجب، يعني صغنا الوجوب بالمعنى الإسمي لا بالمعنى الحرفي، ولا مانع منه، صار معلوم. وقد أجيب عن ذلك بوجوهنا. الوجه الأول، ما ذكره المحقق الإصفهاني قدس سره من أن المعنى الحرفي ليس جزئيا حقيقيا، وإنما هو جزئي إضافي، أي بالإضافة إلى طرفيه، حيث إن المعنى الحرفي لما لم يتعقل بدون طرفين كان محتاجا إلى الطرفين، فاحتياجه إلى طرفيه جعله جزئيا بلحاظهما، إذ لا يمكن تحققه بدونهما، وإلا فهو في نفسه شنو؟ كلي وليس جزئيا. مثل أي كلي، مثلا كلي الإنسان لا يتحقق في الخارج إلا بوجود فرد يحمل الحيوانية الناطقية، لا يسلبه الكلية، هذا لا يتحقق في الخارج إلا بطرفين، بس هو في نفسه شنو؟ كلي، فلهذا نقول جزئي بالنسبة. يمكن أن يتصور جزئيته، طبعا ما سمعت الإسباني، ما كمل كلام الإسباني. فحينئذ لا يعقل تعقله إلا شنو؟ بطرفين، ولكن بعد تقومه بطرفين يعقل تعقله وهو متقوم بالطرفين. فمثلا إذا قال سر من البصرة إلى الكوفة، فإن النسبة الابتدائية بين البصرة والكوفة مما لا تتعقل بدون طرفيها، ولكنها مما تتعقل مع طرفيها، فهي بلحاظ كونها متقومة بطرفيها قابلة للتقييد، فالتقييد طارئ عليها بما هي متقومة بالطرفين لا في رتبة سابقة على الطرفين كي يكون التقييد مستحيلا. إذن فالمانع من التقييد الجزئية الناشئة عن الطرفين، ولكن بعد تعقل النسبة متقومة بطرفيها فلا مانع حينئذ من التقييد، وفي المقام كذلك. فإنه إذا قال إن جاءك زيد فأكرمه، فإن الوجوب بعد تقومه بطرفين وهو المادة وهي الإكرام، والمخاطب وهو المكلف، قيد، يعني بعد تقومه بطرفه قيد بالمجيء، لا أن المجيء طرأ عليه قبل شنو؟ تقومه بالطرفين. سلام عليكم. وهو جواب متين لا إشكال فيه. نجي إلى الجواب الثاني. هتقول الكباني، وانت قايل لنا تقول الكباني، يقول الاصفهاني، احنا كنا نقول الكباني، انت قلت لنا لا لا تقول. نعم، لانه يقول النائين لا يمكن لحاظه الا آليا، هذا لا يقول له، النايني قال لا يمكن لحاظه إلا آليا، إصفهاني يقول لا يمكن لحاظه إلا آليا بالنظر إلى طرفيه، لكن بعد لحاظه متقوما بطرفيه يمكن لحاظه جنو مستقلا فيطرع عليه التقليل. إيه؟ وهذا ما تعلمنا، وهذا ما تعلمنا منه.
كيف على ان نقبل ما نقوله؟
وهذا هو لانه كلام متين. هو كان ضعيف البنية يقولون ما كان. فهو يقول بانه لحاظ المعنى، يعني المعنى الحرفي يلحظ بلحاظين، لحاظه بالنسبة لطرفي لحاظ الفناء والآلية، لحاظه بما هو متقوم بطرفي لحاظ الاستقلالية، وبهذا اللحاظ الثاني يكون قابلا للتقييد، والنفس قادر على هذه الأنحاء من اللحاظات في آن واحد. فلذلك يمكن أن يتوجه السؤال إلى نفس المعنى الحرفي مع غمض النظر عن طرفيه، فيقال سيرك من البصرة أو إليها، بحيث يكون المسؤول عنه ليس الطرفين وهما البصرة والسير، وإنما المسؤول عنه نفس المعنى الحرفي، وأنه ابتداء أو انتهاء. تناقص الكلام ما يخالف، المشكلة نحوي الآن إشكالنا يتصور السؤال بهالصيغة وبغيرها، إن شاء الله نجيب صفحة إلى أن نصير الجملة تامة. بالنتيجة يتصور السؤال عن النسبة، لو ما يتصور يمكن أن تقع النسبة عنها معنى حرفي، يمكن أن تقع النسبة محطا للسؤال أو لا يمكن. يمكن كون النسبة محطا للسؤال معنى أنه يمكن لحاظها استقلالا، إذ لا يمكن السؤال عنها ما لم تلحظ مستقلا. فيمكن يعني يمكن مو مستحيل. الناس نحتاج يغفل، الناس تهمل هذا اللحاظ، تنصب على هذا اللحاظ. ما دام انها اهملت تريد ان يمكنها الاهمال فيمكنها الاهمال، الحمد لله. رزقنا الله الحظ من الوجود ان شاء الله. تمهلوا او تهملوا قصد خوف، ما لي وخلف رب ما له حصة من وجود، وهو لحاظه بما هو متقوم بالطرفين. بلا إشكال هذا، وهذا مما لا إشكال. الوجه الثاني من الجواب ما ذكره سيدنا قدس سره وتبعه شيخنا الأستاذ قدس سره، من أن الجزئي لا يقبل التقييد لكنه يقبل التعليق، ففرق بين التقييد والتعليق. فالتقييد مقابل الإطلاق، ولذلك فالموضوع القابل للتقييد والإطلاق لا بد أن يكون كليا، لأن الكلي هو الذي يتصور له أنحاء متعددة، فيتصور مطلقا ومقيدا. أما الجزئي فليس له إلا نحو واحد، فلا يقبل التقييد والإطلاق، لكنه يقبل التعليق بأن يقال إن أصل وجود زيد الجزئي منوط بوجود أبيه، فوجوده معلق على وجود أبيه، والمقام من قبيل التعليق لا التقييد، فإن وجوب إكرام زيدين معلق على مجيئه، من باب تعليق وجود الجزئي لا من باب تقييد الجزئي كي يقال باستحالته. ولكن هذا المعنى أشكل عليه السيد الشهيد قدس سره، لأنه لا معنى له، لأن الجزئية مساوقة للتشخص، إذ لا يكون الجزئي جزئيا ما لم يتشخص ويوجد وبعد تشخصه، فكما لا يقبل التقييد فإنه لا يقبل التعليق، لأن وجوده قد تشخص فلا معنى لتعليق وجوده على أمر آخر. فالجمع بين الجزئية وقبول التعليق جمع بين المتنافيين، لأن الجزئية تعني التشخص الفعلي، ومع التشخص الفعلي فلا وجه للتعليق على أمر آخر. لكن هذا لا يرد على سيدنا على مبناه، على مبنى السيد الخوري، والوجه في ذلك أن صيغة الأمر كما إذا قال أكرم، هل معناها اعتباري أو معناها أمر تكويني؟ فإن قلنا بأن معنى الصيغة أمر تكويني، وهو إبراز الرغبة النفسية، فحينئذ يرد كلامه، لأنه ما دام معنى الصيغة أمر تكويني فبعد تشخصه ووجوده لا يقبل التقييد والتعليق كسائر الموجودات التكوينية. أما إذا قلنا معنى الصيغة معنى اعتباري، أي اعتبار الفعل على ذمة المخاطب كما يراه سيدنا قدس سره، فالأمر الاعتباري يقنع التعليق في وجوده، فإن المعتبر في مقام الاعتبار يقول يجب الحج إن وجد المستطيع خارجا، فالوجوب وإن كان معتبرا الآن إلا أن فعلية هذا المعتبر منوطة عندي بوجود الاستطاعة. فالأمر الاعتباري له حالتان، حالة الإنشاء وحالة الفعلية، لذلك فهو قابل للتعليق على وجود أمر آخر بلحاظ مرحلة الفعلية. إذن إذا كان إشكال السيد الشهيد قدس سره ناظرا إلى مدام سيدنا قدس سره فلا يرد هذا الإشكال، إذ على مبنى سيدنا من كون مفاد الصيغة أمرا اعتباريا يكون مفادها قابلا للتعليق وإن كان جزئيا. صار معلوم. الوجه الثالث من الجواب، ما هو زيد طبعا شلون يعني اشكال ايه، بس هو ما يصير جزئي الا بعد وجوده، قبل وجوده هو مو جزئي. اها، فبعد وجوده ما يقبل التعليق، ما كان جزئي. قبل وجوده لان الجزئيه مساوقة للتشخص، قبل وجوده ليس جزئيا، بعد وجوده صار موجود، بعد كيف يقبل التعليق؟ هذا في الموجودات التكوينية، لأن ما لها حالتين، هي إنشاء وفعلية، بينما في الموجودات الاعتبارية لها حالتان إنشاء وفعلية، فللمعتبر أن ينيط وجودها الفعلي بأمر في مرحلة الإنشاء. الوجه الثالث، ما ذكره سيد المنتقى قدس سره ومحصله أننا لا نزعم عدم قبول المعنى الحرفي للتقييد لأجل أنه جزئي كي يجيب الإصفهاني بأنه ليس جزئيا حقيقيا كما مضى، لا، مو لأجل الجزئية، ولا نزعم أن عدم قبوله للتقييد لكونه ملحوظا لحاظا شنو آليا كما ذكر الميرزا النائيني، بل السر سر المفتاح ومفتاح السر في أن المعنى الحرفي لا يقبل التقييد لأنه أساسا من سنخ الوجود لا من سنخ المفاهيم، فإذا كان من سنخ الوجود لأنه من قدير الوجود الرابط، فلأجل ذلك يكون خارجا موضوعا عن مسألة قبول التقييد. إذ التقييد من شؤون المفاهيم الذهنية لا من شؤون الوجودات الخارجية. والمعنى الحرفي من سنخ الوجود، لأنه الوجود الرابط بين طرفين. لكن مع ذلك ويقول هذا هو الإشكال، يعني يريد يحاسب ما قبله على الإشكال، المفروض يشكله من هالجهة ويريد يجي. لكن مع ذلك فإنه إذا قال إن جاءك زيد فأكرمه، ليس المعلق على المجيء النسبة المعبر عنها بالوجوب كي يقال بأن هذا معنى حرفي لا يقبل التقييد، بل المعلق على المجيء ثبوت الوجوب لا نفس الوجوب. وبيان ذلك أن المولى إذا قال أكرم زيدا فإن مفاد أكرم بلفظها الوجوب، ومفادها بإطلاقها ثبوت هذا الوجوب، إذ لو لم يكن ثابتا لنفاه، فحيث لم ينفه بلفظ آخر فمعناه أن الوجوب ثابت. فالصيغة بذاتها تدل على نفس الوجوب والنسبة، ولكن بإطلاقها تدل على ثبوت هذا الوجوب وتقرره. وما هو المعلق على البجيء في قوله إن جاءك زيد؟ ليس نفس الوجوب، بل المعلق عليه ثبوت الوجوب، والثبوت معنى اسمي لا حرفي. فانتفى الإشكال. لا ما قلبه، هو يعترف ان الوجوب معنى حرفي، ولا ما تدخل في الوجوب، لا تقيسه الوجوب، لا تقيسه هذا ما يقبل التعليق. لكن انا اتكلم عن ثبوت هذا الوجوب، هل هو ثابت لو منتفي؟ هذا معنى اخر. هذا الثبوت معنى شنو؟ اسمي، وهو المعلق على مجيء، فبلحاظه يتم مفهوم الشعر. ومو صاحب صناعة بعد يبني. ويلاحظ عليه أما من حيث تغييره بسنخ الإشكال، فالظاهر أن المعنى الحرفي من سنخ المفاهيم لا من سنخ الوجود. والشاهد على ذلك أنه لو قال المتكلم سر من البصرة إلى الكوفة وسمعه العبد وأبلغ نفس الجملة العبد إلى المكلف أن مولاي يقول سر من البصرة إلى الكوفة، فإنه لا يرى بالنظر العرفي أن المعنى تعدد بتعدد الوجود، لأن النسبة وجدت أولا في ذهن المولى، ثم وجدت ثانيا في ذهن العبد، ثم وجدت ثالثا في ذهن المكلف. فهل يرى المرتكز العرفي أن معنى الصيغة تعدد لأنه من سنخ الوجود والوجود قد تعدد، أو أن المرتكز العرفي يرى أن المعنى واحد وإن تعددت مصاديقه؟ وحيث إن المرتكز العرفي لا يرى فرقا بين الجمل الثلاث من حيث المعنى فهو كاشف عن كون المعنى الحرفي مفهوما من المفاهيم، لأنه من سنخ الوجود، وإلا لكانت معاني هذه الجمل الثلاث متعددة. شلون إذا وجود؟ إذا شلون وجود؟ أوجده مرة ثانية ناقل حاكم وجود له، لا النقل موجود والنقل مو ذاك الشامل وجود له لا، فالنتيجة تعدد الوجود، النتيجة أن النسبة تعددت بعد، وجدت تارة في ذهن هذا ثم في ذهن هذا ثم في ذهن هذا، والحال أن المعنى ما تعدد. المعنى هو ما ينطبع لدى ذهن المخاطب عند سماع الجملة. الجملة المكلف الرابع اللي واقف يشوف الموضوع في ذهنه صار معاني ثلاثة.
حتى لو كان المكلف
هذا الذي نقول، بينما هو على كلامه تعدد المعنى لأن المعنى من سنخ الوجود، وجود تعدد. خب حاشا عليه وحاشا من قبله أن لا يلتفتوا إلى ما قيل في المنتقى، وسأل من قبله أيضا كذلك. كما يلاحظ ثانيا على الجواب، حيث أفاد بأن المعلق على المجيء ثبوت المعنى الحرفي لا نفس المعنى، فإنه يرد على أنه خرج عن محل البحث، فإن محل البحث ما ينقدح لدى العرف من الجملة الشرطية، وما ينقدح لدى ذهن العرف من الجملة الشرطية أن المعلق على المجيء هو مفاد صيغة الأمر، والمفروض أن مفاد صيغة الأمر هو شنو؟ نفس الوجوب، فيرجع الإشكال مرة أخرى. وأما إذا قلنا بأن إطلاق الصيغة يفيد معنى آخر وذلك المعنى الآخر هو الثبوت، وأن المعلق هو ذلك المعنى الآخر لا مفاد الصيغة، فهذا خروج عن محل البحث. نحن لا ننكر لو كان الثاني صحيح، لكن الدعوى أن ما يخطر بذهن العرف عند سماع هذه الجملة إن جاءك زيد فأكرمه أن المعلق على المجيء نفس الوجوب بحيث ينتفي بانتفائه، لا أن المعلق على المجيء معنى آخر وهو ثبوت الوجوب وتقرره، صار معلوم كيف؟ الجواب الأخير نختم به وإن كان الوقت، لأنه وما لا يزيد على ما ذكره السيد الشهيد أعلى الله مقامه. من أن المعلق على المجيء ليس هو النسبة البعثية والإرسالية التي هي مفاد الصيغة، وإنما المعلق على المجيء الوجوب كمدلول التزامي، فكأن الصيغة وهي أترين لها مدلولان، مطابقي وهو النسبة البعثية، وهذا معنى حرفي لا يقبل التعليق، ومدلول التزامي منتزع من الصيغة نعبر عنه بالوجوب وهو معنى اسمي فيكون قابلا للتعليق على النبي. والجواب هو الجواب لأن ما يخطر بذهن العرف كون المقيد بالمجيء معنى الصيغة، يعني المعنى المطابقي لها وهو النسبة التي هي معنى حرفي. وأما الانتقال إلى ما ينتزعه العقل ويصوره ويعبر عنه بالوجوب كمعنى اسمي فليس هو المعلق على المجيء بحسب ما يفهمه العرف. انتهى الموضوع. فالحق في الجواب ما ذكرناه عن المحقق الاصفهاني ابتداءً.